الجامعة الافتراضية السورية. مبادئ علم الاقتصاد للدكتور حبيب محمود. تقدمت مبادرة ضوء بصوت هشام مثبوت. سيغطي هذا التسجيل الصفحات من 63 حتى 75. رأس المال. تحول النقد إلى رأس مال. النقد ورأس المال. تضمنت الأبحاث السابقة تحديداً لمفهوم السلعة والنقد ووظائفه الخاصة وقوانين الدورة النقدية، وذلك نظراً للدور الذي تقوم به السلعة ويقوم به النقد في الاقتصاد السلعي الرأسمالي. فبالرغم من أن علاقات التبادل السلعي النقدي كانت قد ظهرت إلى جانب الاقتصاد الطبيعي في المجتمعات التي سبقت المجتمع الرأسمالي، إلا أن المحتوى الخاص للسلعة والنقد في الاقتصاد الرأسمالي يختلف عن محتوى ووظيفة السلعة والنقد في الاقتصاديات السابقة للاقتصاد الرأسمالي. وقد أشرنا في فصول سابقة إلى أن الإنتاج والتبادل كان غالبا يهدف في تلك الاقتصاديات إلى تحقيق إشباع الحاجات المباشرة، بينما أصبح تحقيق الربح هو الهدف الأساسي من النشاط الاقتصادي في النظام الرأسمالي. من أجل ذلك يصبح من الضروري تحديد مفهوم رأس المال، لأن مفهوم رأس المال قد يختلط في أذهان البعض بمفهوم وسائل الإنتاج أو النقد. إن النقد كما رأينا عبارة عن شيء محدد له قيمة ما، وإن الثروة النقدية عندما تكون في حالتها الساكنة وتأخذ شكل الاكتناز لا يمكن اعتبارها رأس مال، إلا إذا تحولت هذه الثروة واتخذت شكل استثمار ما يكون الهدف من ورائه تحقيق الربح، ويظهر رأس المال في صورة تزايد مستمر في الثروة النقدية. حول رأس المال لم يكن هناك اتفاق بين علماء الاقتصاد على تحديد مفهومه. إن أنصار النظرية الميركاليتيلية لم يفرقوا بين رأس المال والثروة النقدية، وحسب رأيهم لا يوجد هناك فرق بين النقد ورأس المال. أما نظريات الاقتصاديين الكلاسيكيين الأوائل فقد طابقت بين رأس المال ووسائل الإنتاج. إن أصحاب النظرية الفيزيوقراطية على سبيل المثال حددوا مفهوم رأس المال على أنه عبارة عن العدد والمواد الأولية وغيرها من العناصر المادية المستعملة في عملية الإنتاج، إلا أن النظرية الماركسية لم تأخذ بهذه التفسيرات، لأن رأس المال عبارة عن علاقة اجتماعية بين طبقة تملك وسائل الإنتاج وطبقة اجتماعية أخرى تملك فقط قوة العمل، ومن خلال هذه العلاقة الاجتماعية فقط يمكن لصاحب رأس المال أن يحول النقد إلى رأس مال. ثانيا، المعادلة العامة لرأس المال، الربح الرأسمالي. بصرف النظر عن اختلاف التفسيرات حول طبيعة وجوهر رأس المال، فإن رأس المال يجسد من الناحية الظاهرية على الأقل حركة النقد في حالتها المتغيرة المتزايدة. إن صاحب رأس المال يبدأ بالنقد وينتهي بالنقد، ولكن يشترط في النقد الأخير أن يكون أكبر من حيث الكمية من النقد الأساسي الذي بدأ به. وهذا الفرق بين النقد الأولي والنقد النهائي هو ما يطلقون عليه عادة الربح الرأسمالي. وهذه المعادلة العامة لرأس المال هي القانون العام الذي يحكم حركة رأس المال في الاقتصاد الرأسمالي في أي زمان ومكان ومهما اختلفت أنواع رأس المال. ولكن إذا كانت حركة رأس المال تهدف إلى تحقيق زيادة ما في القيمة تمثل الربح، فإن هذا يعني أن أي زيادة في القيمة تعكس في جوهرها حركة رأس المال. ولتوضيح هذه الفكرة يمكن القول بأن المنتج السلعي الصغير يحقق هو الآخر زيادة في القيمة النقدية للسلعة التي يقوم بإنتاجها. فعندما يقوم الحرفي الصغير مثلا باستخدام عمله وجهده الشخصي في تحويل المواد التي يستعملها إلى سلعة جديدة، فإن قيمة السلعة الجديدة تكون أكبر من قيمة المواد المستخدمة في إنتاجها، لأنه بواسطة عمله هذا يضيف قيمة إضافية جديدة إلى قيمة المواد المستعملة في عملية إنتاج السلع الجديدة. فعندما يقوم صانع النسيج بتحويل القطن الخام إلى نسيج، فإن القيمة الجديدة لهذه السلعة المنتجة تكون أكبر من قيمة القطن الخام وغيره من المواد المستعملة في إنتاج النسيج. وهو عندما يقوم ببيع السلعة المنتجة الجديدة في السوق فهو يحصل على قيمة تزيد عن قيمة المواد المستخدمة في إنتاجها، إلا أن النقد الذي يستخدم في شراء المواد الأولية وغيرها لا يأخذ في هذه الحالة شكل رأس المال، لأن تحويل النقد إلى رأس مال يشترط فيه توفر بعض الشروط والأسس التي تختلف عن شروط وأسس الإنتاج السلعي الحرفي الصغير. ومن خلال المقارنة بين معادلة التداول السلعي الصغير وبين معادلة التداول السلعي الرأسمالي، يمكن توضيح الاختلاف بين زيادة النقد في الاقتصاد السلعي الصغير وبين زيادة النقد وتحوله إلى رأس مال في الاقتصاد السلعي الرأسمالي. ففي حالة التداول السلعي الصغير تظهر مراحل معادلة التداول السلعي في السوق على الشكل التالي: سلعة نقد سلعة. أولا، في المرحلة الأولى يقوم المنتج السلعي الصغير بتحويل السلعة التي أتم إنتاجها إلى نقد في السوق، أو بكلمة أخرى يقوم المنتج الصغير ببيع السلعة الناتجة في السوق ويحصل في هذه الحالة على كمية من النقد تعادل قيمة المواد المستخدمة مضافا إليها القيمة التي أضافها عمله الخاص. ثانيا، في المرحلة الثانية يقوم بتحويل النقد إلى سلعة عندما يستخدم النقد المتحقق من عملية البيع في شراء سلعة جديدة تلبي احتياجاته المختلفة، سواء منها المواد الأولية اللازمة لعملية إنتاج جديدة أو مواد غذائية من أجل إشباع حاجاته الشخصية. الآن نقد سلعة نقد زائد. أولا، في المرحلة الأولى كما هو واضح من هذه المعادلة يقوم صاحب رأس المال بتحويل النقد إلى سلعة، وهي تشمل عناصر الإنتاج المادية الضرورية من آلات ومواد أولية وغيرها، كما تشمل هذه المرحلة أيضا شراء وتأمين قوة العمل اللازمة. وبعد إنجاز هذه المرحلة تبدأ عملية إنتاج السلعة الجديدة. ثانيا، في المرحلة الثانية يقوم بتحويل وبيع السلعة الناتجة إلى نقد في السوق، ويكون النقد المتحقق من عملية البيع عادة أكبر من النقد الذي بدأ به في المرحلة الأولى، ويطلق على النقد الجديد النقد الزائد. ويتكون النقد الزائد من النقد الأولي نون مضافا إليه مبلغا معينا، فلو بدأ بنقد مقداره مليون دولار وانتهى بنقد زائد مقداره مليون ونصف المليون دولار، فإن النقد العائد يعوض النقد الأساسي المدفوع مضافا عليه نصف مليون دولار. إلا أنه يوجد بين هاتين المعادلتين اختلافا أساسيا يتناول المحتوى والهدف لكل منهما. 1. في معادلة التداول السلعي الصغير يعتمد المنتج الحرفي في غالب الأحيان على عمله الشخصي في إنتاج السلعة، بينما يعتمد صاحب رأس المال على عمل الغير حيث يقوم بشراء قوة العمل في سوق العمل. 2. في معادلة التداول السلعي الصغير تمثل القيمة الاستعمالية بداية ونهاية الدورة، وتكون هي بحد ذاتها الغاية من عملية الإنتاج والتبادل، بينما في التداول الرأسمالي تتحول القيمة الاستعمالية إلى مجرد واسطة ووسيلة لتحقيق غاية أخرى هي الحصول على النقد المتضمن للربح، ويصبح النقد بحد ذاته الغاية من عملية الإنتاج والتداول الرأسمالي. 3. شروط وقوانين الإنتاج الرأسمالي. لابد من توافر شروط معينة حتى تتم عملية الإنتاج الرأسمالي، حيث أن العلاقات التي تحيط بعملية الإنتاج في ظروف الاقتصاد الرأسمالي تختلف عن علاقات الإنتاج التي سادت الاقتصاديات ما قبل الرأسمالية. ففي ظروف الإنتاج السلعي لاحظنا كيف أن المنتج الصغير يعتمد على عمله الخاص في عملية الإنتاج، كما يكون عادة مالكا لوسائل إنتاجه الخاصة. إن عملية الإنتاج الرأسمالي لا تقوم إلا بعد توفر شروط معينة، هي: ألف، وجود وسائل الإنتاج في السوق، إذ يتوجب توفر وسائل الإنتاج المختلفة في السوق من أبنية وآلات ومواد أولية وغيرها من العناصر المادية، وفي هذه الحالة يقوم صاحب رأس المال بتخصيص جزء من النقد لتحويله إلى مبلغ وشراء مختلف الوسائل المادية الضرورية للبدء بعملية الإنتاج. ب. وجود قوات عمل حرة في سوق العمل، ويقصد بذلك ضرورة وجود قوة عمل حرة من الناحية القانونية يتوفر لأصحابها حق التصرف بها، أي أن يكون لهم حق بيع قوة عملهم لأصحاب رؤوس الأموال في السوق. ومن ناحية ثانية يجب أن يكون هؤلاء الأشخاص العمال مضطرين لبيع قوة عملهم لأنهم لا يتمتعون بملكية وسائل الإنتاج التي تتيح لهم الفرصة لإقامة أي عمل اقتصادي مستقل وخاص بهم. ولتوضيح هذه الناحية يمكن مقارنة شروط قوة العمل في النظام الرأسمالي بشروطها في أنظمة الرق والقنانة الإقطاعية، فلم تكن قوة العمل في النظامين الآخرين حرة من الناحية القانونية. وكما لاحظنا فإن للسادة في نظام الرق حتى التصرف الكامل بالرقيق إلى جانب الملكية المطلقة لوسائل الإنتاج، إذ لم يكن ينظر إلى الرقيق إلا كجزء متميز من وسائل الإنتاج. وفي النظام الإقطاعي نجد أن الفلاح القن رغم أنه لم يعد ملكية شخصية السيد وأصبح يتمتع بملكية بعض أدوات الإنتاج والحيوانات وأحيانا منزل السكن، وأصبح يملك الحق في جزء مما ينتجه، يبقى مقيدا بشروط تحرمه من حقوقه الشخصية كمنع انتقاله من استثمار إقطاعي إلى استثمار إقطاعي آخر، أو إلزامه بشروط في العمل والإنتاج والحياة يحددها الإقطاعي عادة وغير ذلك. فلم يكن يملك الحق ببيع قوة عمله في السوق، أي بالتحول إلى عامل مأجور. بينما نجد أن النظام الرأسمالي قد حرر قوة العمل من الناحية الحقوقية لكنه لم يحررها من الناحية الاقتصادية. إن وضع العامل في الإنتاج الرأسمالي يختلف عن وضع المنتج الحرفي الصغير. إن المنتج الحرفي الصغير يتمتع بحق التصرف بقوة عمله ويمتلك إلى جانب ذلك وسائل الإنتاج الخاصة به، وهو في هذه الظروف يستطيع أن يستخدم بحرية تامة عناصر الإنتاج المادية والذاتية وفق مقتضيات الإنتاج ووفق مصالحه الفردية الخاصة المباشرة. جيم، إنتاج سلعة ذات مواصفات جديدة. حيث يشترط من استخدام عناصر الإنتاج المختلفة المادية منها والذاتية تحقيق سلعة جديدة تحمل مواصفات معينة، هي أولا من زاوية القيمة الاستعمالية، فإنه من البديهي أن تحمل السلعة الجديدة قيمة استعمالية تختلف عن القيمة الاستعمالية للمواد المستخدمة في إنتاجها. فالقيمة الاستعمالية للنسيج مثلا وهو السلعة الناتجة الجديدة تختلف عن القيمة الاستعمالية للمادة المستخدمة في إنتاجه وهي القطن. ثانيا يشترط في ظروف الإنتاج الرأسمالي أن تكون القيمة التبادلية للسلعة الجديدة في السوق أكبر من قيمة العناصر المختلفة والمستخدمة في عملية إنتاجها. إن قيمة متر النسيج في السوق تكون في الأحوال العادية أكبر من قيمة العناصر المستخدمة في إنتاجه، والتي تشمل استهلاك نسبة معينة من قيمة البناء والآلات وكامل قيمة المواد الأولية بالإضافة إلى الأجر المدفوع. فإذا كانت قيمة متر النسيج 10 ليرات بينما بلغت قيمة العناصر المستخدمة في إنتاجه 7 ليرات فإن الفارق يشكل الربح الرأسمالي. إن صاحب رأس المال لا يقدم عادة على عملية الإنتاج دون أن يدرك مسبقا إمكانية تحقيق هذه الزيادة في قيمة السلعة الجديدة، وأن يكون النقد الذي انتهى إليه أكبر من النقد الذي بدأ به. وبالتالي يمكن القول بأن الجوهر الأساسي لرأس المال والإنتاج الرأسمالي يكمن إذن في تحقيق الربح الذي يعد القانون الاقتصادي الأساسي والدافع المحرك للنشاط الاقتصادي في النظام الرأسمالي. أشكال رأس المال. 1- التعاون الرأسمالي البسيط. أولا شكل الإنتاج في التعاون الرأسمالي البسيط. في بداية نشوء الرأسمالية في أوروبا، كانت ورشات العمل اليدوي تمثل أولى مؤسسات الإنتاج الرأسمالي، وقد سبقت أشكال العمل اليدوي شكل الإنتاج الآلي، كما اتخذ العمل اليدوي في البدء شكل التعاون البسيط في الإنتاج الرأسمالي، ثم انتقل في المرحلة الثانية إلى أسلوب المانيفاكتورة في الإنتاج. ويختلف العمل اليدوي في أسلوب التعاون البسيط عن أسلوب المانيفاكتورة في انعدام التقسيم والتخصص في العمل بين الأفراد العاملين، بينما يقوم أسلوب المانيفاكتورة على مبدأ التقسيم والتخصص في العمل. وقد كانت ورشات العمل اليدوي بصورة عامة تعود إلى أصحاب رؤوس الأموال التجارية، وذلك حين بدأوا بتحويل قسم من ثرواتهم النقدية من مجال التجارة إلى مجال الإنتاج. ومن ناحية أخرى، فقد كان معظم العمال الذين يعملون في هذه الورشات في السابق منتجين حرفيين مستقلين، وقد أصبحوا الآن يعملون في ورشات تخضع لملكية وإدارة صاحب رأس المال. أما بالنسبة لشكل التعاون البسيط في الإنتاج الرأسمالي، فقد يكون من المفيد أولا التذكير بمفهوم التعاون. إن التعاون بصورة عامة هو شكل من أشكال تنظيم العمل تفرضه ضرورات عملية الإنتاج، وضمن هذا الشكل يقوم عدد من الأفراد بالتعاون فيما بينهم لإنجاز عمل واحد أو عدة أعمال مترابطة يكمل كل منها الآخر. والتعاون البسيط يمثل أدنى أشكال التعاون، لأنه يتصف بعدم وجود تقسيم وتخصص في العمل بين الأفراد العاملين الذين يقومون عادة وبصورة مشتركة بإنجاز نوع واحد من العمل. وكما هو معلوم، فقد ساد هذا النوع من التعاون البسيط عملية الإنتاج في المجتمعات البدائية، إلا أن التعاون البسيط الذي ساد عملية الإنتاج في بداية نشوء الرأسمالية كانت له صفات خاصة تميزه عن شكل التعاون البسيط في المجتمعات الاقتصادية السابقة. أولاً، يتم تنظيم هذا النوع من التعاون الرأسمالي البسيط من قبل صاحب رأس المال بهدف تحقيق الربح، بينما كان الهدف من التعاون البسيط بين الأفراد في المجتمعات السابقة هو إشباع حاجاتهم الشخصية المباشرة. ثانياً، في التعاون الرأسمالي البسيط يقوم العمال ببيع قوة عملهم مقابل الأجر إلى صاحب رأس المال، بينما كان الأفراد في المجتمع البدائي مثلا يسخرون قوة عملهم لخدمة حاجاتهم وحاجات الجماعة في إطار من العمل الجماعي التعاوني البسيط. كما يلاحظ أن قوة العمل في نظام الرق كانت ملكا للسادة دون مقابل ما يسمى بالأجر في النظام الرأسمالي. ثالثا، يتم العمل ضمن إطار التعاون الرأسمالي البسيط تحت إشراف وإدارة صاحب رأس المال، كما له الحق في تملك الناتج الذي تحققه عملية التعاون البسيط الرأسمالي فضلا عن ملكيته لوسائل الإنتاج. وباختصار، فإن التعاون الرأسمالي البسيط يمثل أول شكل من أشكال علاقات الإنتاج الرأسمالي الذي حل تدريجيا محل الإنتاج الحرفي الصغير. ومن الوجهة التاريخية، فقد كان التعاون البسيط يمثل شرطا موضوعيا من شروط تطور الرأسمالية. وفي بداية ظهور شكل التعاون البسيط كان صاحب رأس المال يشارك في عملية الإنتاج، وفيما بعد اقتصر دوره على شراء المواد الأولية اللازمة لعملية الإنتاج وكذلك بيع السلعة الناتجة في السوق. ومع ازدياد عدد العمال أصبح بإمكانه أن يترك العمل ويكلف أحد الأشخاص بمهمة الإشراف والتنظيم، وبذلك يكون قد تبلور شكل الإنتاج الرأسمالي الذي يعتمد على عمل الآخرين. 2. مزايا التعاون البسيط في الإنتاج الرأسمالي. بالرغم من طبيعة الإنتاج اليدوي وتدني مستوى التعاون في هذا الشكل الأولي للإنتاج الرأسمالي، إلا أنه يحقق لصاحب رأس المال مزايا عديدة. أولاً، من المعلوم أن الإنتاج الحرفي الصغير مستقل يعتمد على العمل اليدوي، وفي ظروف استقلالية الإنتاج تكتسب المهارة الفردية للمنتج أهمية خاصة وتلعب دورا أساسيا في مجال المنافسة بين المنتجين الصغار على بيع منتجاتهم في السوق. ونظرا لأن القيمة الاجتماعية للمنتج في السوق تتحدد عادة وفقا لمستوى المهارة الوسطى، فمن لا يتمتع بهذا الحد من المهارة لا يقدر على مجاراة باقي المنتجين في السوق. أما في إطار التعاون الرأسمالي البسيط، فبالرغم من أنه هو الآخر يعتمد على العمل اليدوي، إلا أن تعاون عددا كبيرا من العمال في عمل واحد يقلل من التفاوت بين المهارات الفردية، حيث يمكن تغطية انخفاض المهارة الفردية لدى بعض العمال عن طريق ارتفاع مستوى المهارة لدى البعض الآخر. وهكذا يتقارب مستوى العمل التعاوني الوسطي في المؤسسة الواحدة مع المستوى الوسطي السائد في المجتمع. وفي هذه الحالة لا ترتفع قيمة السلعة التي تنتجها هذه المؤسسة الصغيرة عن قيمة السلعة الاجتماعية السائدة في السوق. وعن طريق التعاون البسيط يصبح بإمكان المؤسسة مجاراة القيمة في السوق وتحقيق الربح، بينما لا يكون بإمكان المنتج الحرفي الصغير المستقل أحيانا منافسة المنتجين الآخرين في السوق. ثانيا، كما يتميز التعاون الرأسمالي البسيط بأنه يخلق قوة منتجة نتيجة تضافر جهود الأفراد فيه بصورة جماعية ومشتركة، وهذه القوة المنتجة تساعد على إنجاز بعض العمليات التي لا يمكن لقوة العمل الفردية أن تنجزها. وهذه القوة المنتجة هي أكبر من مجرد حصيلة جمع بسيطة للقوة، كما أن التعاون يتيح إمكانية تنفيذ بعض الأعمال الكبيرة التي لا يمكن للأعمال الفردية تنفيذها. ثالثا، ومن المزايا الأخرى التي يحققها التعاون زيادة إنتاجية العمل في الساعة الواحدة، حيث يزداد إنتاج عدد الوحدات السلعية في الساعة نتيجة التعاون، وتنخفض نتيجة لذلك تكلفة السلعة الواحدة. ويساعد على تحقيق ذلك المبارزة التي تحدث بين الأفراد في مجال التعاون، كما ويساعد التعاون على تحقيق الاستعمال الأفضل لوسائل الإنتاج بحيث تصبح أكثر ريعية. رابعا، يحصل صاحب رأس المال على المزايا التي يحققها العمل الجماعي التعاوني دون مقابل، فهي لا تكلفه شيئا إضافيا، فهو يدفع الأجر لكل من العمال بمفرده، بينما لا يدفع شيئا مقابل المزايا التي يحققها التعاون بين عدد من العمال. فكلما ذكرنا أن هذا التعاون يؤدي إلى زيادة إنتاجية العمل ويخلق قوة منتجة لا يمكن الحصول عليها بواسطة الفرد الواحد، وإنما هي حصيلة العمل الجماعي، ويدفع صاحب رأس المال لأجر عادة للفرد الواحد دون أن يدخل في حسابه هذه المزايا التي يحققها العمل الجماعي التعاوني. إن التعاون يظل بصورة عامة السمة الأساسية للإنتاج الرأسمالي، والتعاون الرأسمالي البسيط هو الشكل الأولي من أشكال التعاون الذي ظهر في عملية الإنتاج الرأسمالي، إلا أن التعاون يكتسب أشكالا متطورة في نظام المانيفاكتورة الرأسمالية وما تلاها عن أشكال التعاون في نظام الإنتاج الآلي الكبير. انتهى التسجيل.